بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 10. قال المصنف: يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة. ذكرنا سابقا أن الاعتماد على نوعين: اعتماد استيراد واعتماد تصدير، والبنك يقوم بخدمة للجهة المستوردة والجهة المصدرة ويأخذ فائدة على هذا العمل والخدمة. الآن المصنف يريد يبين لنا نوع الفائدة اللي يأخذها البنك. أو الأول، عندنا فائدة ما يكون بأزاء خدماته له، يعني لفاتح الاعتماد، من التعهد بأداء دينه، لأنه البنك يقوم بخدمة أنه ماذا؟ يؤدي الدين مالك، من يأخذ منه قسم من المال يوصل لمن؟ للجهة المصدرة. نعم، وكذلك بالعكس للجهة المستوردة مثلا، وهكذا من التعهد بأداء دينه، هاي أولا. والاتصال بالمصدر، يعني أنت موجود في بلدك، البنك راح يقوم يتصل بمن؟ بالمصدر. والاتصال بالمصدر، هم راح يتصلوا لك بالمصدر. وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليه، ويأخذون من الشركة المصدرة مستندات البضاعة ويحولوها للبلد مالك ويسلموها لمن؟ لفاتح الاعتماد. ونحو ذلك من الأعمال، وهي أعمال عقلائية يمكن أخذ الأجرة في قبالها، لأنها عمل محترم شرعا وعقلا، ويمكن أخذ الأجرة في قباله أو أخذ الفائدة. وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس إنه داخل في عقد الجعالة. نعم، الآن هذا كيف نصححه تحت العقود الشرعية؟ ما يصح نقول إنه إجارة، لأنه هو في حقيقة تمام أجر البنك كعمال حتى يقومون بهذا الأمر. نعم، يقدر يصححه بعقد الجعالة، يعني الجهة فاتح الاعتماد يجعل جعل للبنك إنه إذا قدمتوا لهذا العمل والخدمة أجعل لكم مقدار من الفائدة أعطيها لكم. حالها حال اللي يقول جعلت 1000 دينار لمن رد لي دابة الضائعة، هذا نوع من أنواع الجعالة. فهو أيضا يقول لهم جعلت لكم هكذا فائدة إن قدمت لي هذه الخدمة. أي إن فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلا، الجعل يعني مقدار من الفائدة أو الأموال، ويعينها ويحددها للبنك أزاء قيامه بالأعمال المذكورة قبال الجعالة عمل، يعني الجعالة في أصلها عمل مقابل عوض، فهو يؤدوا له خدمة العمل لهاي الأعمال المذكورة، مال تسليم البضاعة، أداء الدين، تسليم المستندات، الاتصال بالجهة المصدرة، ويمكن إدراجه أيضا في عقد الإجارة أيضا، لكن مع توفر شروط صحتها المذكورة في محل. طيب، يقدر يصححها بعقد الإجارة؟ نعم، إذا قصد الجهة المستوردة والمصدرة قصدت إنها تجعل البنك أجير، إنه عامل عنده يعمل له مجموعة خدمات ويعطيه الأجرة في قبال ذلك، المصنف يقول نقدر نصححها حتى في عقد الإجارة إذا توفرت شروط صحة عقد الإجارة، إنه أكو عمل في قبال عوض، ومعين نوع العمل ومعين نوع العوض، وهكذا الشروط اللي ذكرناها في شروط طرفي عقد الإجارة. الثاني، ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدرة من ماله الخاص لا من رصيد فاتح الاعتماد، فإن البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع أزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معينة. يعني النوع الآخر من الفوائد، البنك يأخذ فائدة على المبلغ اللي البنك يسدده لمن؟ للجهة المصدرة، لأنه أنت مثلا أنت موجود في بلدك وتطلب من البنك يقوم لك بعمل أنه ينقل لك البضاعة ومستندات البضاعة من الجهة المصدرة إلى بلدك، وطبعا البنك راح يقوم بمن؟ بخدمة أنه يسدد المال والعوض مال البضاعة للجهة المصدرة، ويستلم المستندات ويسلمها إليك في بلدك، فلهذا المبلغ راح يأخذ فائدة في قبال أنه جاي يسدد لك المال والعوض للبضاعة في قبال المن للجهة المصدرة. طبعاً هذا من يسدد البنك من ماله الخاص، يقوم البنك بتسديد الجهة المصدرة من ماله الخاص، ولا يسدده من رصيد فاتح الاعتماد. مرة فاتح الاعتماد هو يعطيهم أموال ويتيحها بالبنك، والبنك يأخذ من حسابه ويسددها المن للجهة المصدرة. البنك هنا دوره راح يكون بمن بعملية فقط التسديد والاستلام للبضاعة واستلام المستندات وتحويلها البلد المستورد، وأحيانًا فقط الجهة المستوردة فقط تفتح اعتماد بالبنك فقط، والبنك يقوم بكل هاي العمليات، تسليم استلام البضاعة والمستندات ودفع أجرة وثمن البضاعة وتحويلها المن لبلد الجهة المستوردة. يعني البنك راح هو يؤدي من مال البنك يؤدي ثمن البضاعة، فبالتالي البنك من دفع لك ثمن البضاعة راح يأخذ نسبة على رصيد نسبة على ثمن اللي دفعه لك في قبال البضاعة، فالبنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ اللي راح يدفعه وين للجهة المصدرة. في قبال ذلك البنك ما يطالب فاتح الاعتماد بالمبلغ، لأن هو الآن سدد عنك دينك، ما يطالبك الآن إنه الآن فعلا تعطيني الأموال اللي أنا دفعتها للبضاعة مالتك، يعطيك مدة 6 أشهر سنة يلا سدد البنك، وهاي هم فائدة فيها. قال إذا عدم مطالبة البنك فاتح الاعتماد بالمبلغ إلى مدة معلومة، يحددوا لك إنه بعد سنة نطالبك ريبن بدفع ماذا؟ ثمن البضاعة. الآن السؤال كيف نصحح هذه النوع الفائدة الثانية؟ الفائدة الأولى صححناها، لو جعالة لو إجارة. الآن هاي النسبة والفائدة اللي جاي يأخذها البنك على الثمن اللي سدده في قبال البضاعة كيف نصححها؟ نعم. قال المصنف وقد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة اللي هي الزيادة والفائدة على الثمن، ثمن البضاعة اللي سدده البنك، فإن البنك لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره. البنك في حقيقته ما يقرض فاتح الاعتماد، يعني مو يعطي قرض ويقوم بعملية أخرى إنه قرضه يسدد به جهة مصدرة، ما يقوم بهذا العمل. البنك ما يقوم بعملية إقراض فاتح الاعتماد، لماذا؟ لأن احنا قلنا البنك ما يملك الأموال اللي تحت إيده، فلهذا عندما يعطي الأموال هو غير مالك لها فغير مقرض لها، حتى ما يدفع بعنوان القرض والسلف، هذا في حقيقة قلنا ما يسمى قرض. نعم، فلهذا لا يقوم بعملية إقراض فاتح الاعتماد وما يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض، حتى نقول إنه أخذه للزيادة يلزم منه الربا، يعني هو ما يقرض فاتح الاعتماد والمال اللي دفع في قبال البضاعة، مو يعني إنه فاتح الاعتماد ملكه، لأنه إذا كان قرض ملكه ويأخذ عليه نسبة يصير ربا، بينما هو ليس إقراض ولا يدخل بملكية فاتح الاعتماد، إنما البنك يسدد به ثمن البضاعة، يقوم لك بفائدة، فائدة ماذا؟ تسديد دينك، لأن أنت مطلوب للجهة المصدرة، البنك هو يسدد لك دينك. نعم، هسه راح نبين إن شاء الله. قال بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره، لأن فاتح الاعتماد طلب منهم هاي الخدمة، خدمة إنه سددوا لثمن البضاعة للجهة المصدرة، فهم راح هم ما يقرضون فاتح الاعتماد، إنما أحسنتم فقط يسددون دين وثمن البضاعة بطلب وأمر منه فاتح الاعتماد، لأن هو طلب وأمرهم إنه يسددون دينه وعليه، فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة إليه. الآن فاتح الاعتماد طلب وأمر البنك أن يسددون دينه، وبالتالي البنك من سدد لك دينك صار عنده إتلاف الأموال لأن سدد بها دين غيره. الآن فاتح الاعتماد من يعطي أصل الدين والزيادة عليه من باب الضمان، على اعتبار أنه البنك أتلف أمواله لمن؟ في تسديد دينك للجهة المصدرة، فمن راح يرجع البنك يأخذ منك أصل المال والنسبة الزائدة عليه في قبال الإتلاف، في قبال الإتلاف. هذا إضافة إلى أنه الدين البنك راح يصبر عليك مدة سنة وغيرها، وهي أيضا تعتبر مدة إتلاف للمال، لأن الأموال اللي موجودة يعني ضياع منافع المال، لأن المال الموجود عند البنك في كل يوم يستفاد منه البنك بالاستثمار، وهاي المدة مدة بقاء المال من دون أن تسددها للبنك بموجب طلبك وأمرك لتسديد دينك. هذا يستلزم ماذا؟ إتلاف على البنك، لأن البنك جاي يتلف وقت في عدم استثمار هذا المال. قال: فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة، يغرم علمن يضمن ويغرم هاي الزيادة على أصل الدين، على أصل دفع الدين مال منه، مال المستورد، بقانون الإتلاف. لا ضمان قرض، يعني مو نقول هم قرضوه ويضمن لهم الزيادة على قرضه، وإلا راح يصبح وين داخل؟ في الزيادة المحرمة الربوية. لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة. هذا لو قلنا هكذا إنه يضمن فاتح الاعتماد بضمان غرامة قانون الإتلاف، هذا قول موجه، ولكن من الواضح إن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا نفس مقدار الدين، فأخذ الزيادة بإزائمها له في دفعه يكون من الربا المحرم. لكن فاتح الاعتماد ما يضمن للبنك بعد أن طلب أداء دينه إلا نفس ماذا؟ مقدار الدين. لأن إذا زيد طلب من خالد يؤدي لدينه، طلب منه يؤدي لدينه، وخالد سدد لدينه، الآن خالد شي يطلب زيد؟ يطلب أصل المال، أصل الدين، أصل مال الدين الذي سدده عنه لا أكثر. وإذا طلب منه أخذ زيادة في قبال أنه يمهله ولا يسدده إلا بعد مرور سنة، راح يدخل في باب الزيادة للقرض الربوي المحرم، لأن راح يرجع في أصله إلى إقراض، كأنه أقرضه في سداد دينه، ويطلب زيادة المدة المعلومة عليه من؟ على المقدار المالي الذي سدده في أداء دينه، وهذا يلزم منه الزيادة في القرض الربوي المحرم. فإذا فاتح الاعتماد إذا طلب من البنك أداء دينه، البنك لا يطلبه إلا أداء نفس المال الذي سدده. البنك سدد عنك 10 ملايين، فاتح الاعتماد كون يسددهم 10 ملايين لا أكثر. طيب مو البنك جاي يأخذ زيادة، نقول أخذ الزيادة إذا كان في قبال إمهاله إلى أنه ما يدفع الأموال إلا لمدة سنة، هذا يصير إمهال في زيادة في أداء قرض الدين، وبالتالي يلزم منه الربا المحرم. نعم، الآن المصنف عند استدراك. نعم، لو عين فاتح الاعتماد للبنك أزاء قيامه بأداء دينه جعلا بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة نسيئة لمدة 2 مثلا، اندرج ذلك في عقد الجعالة ويحكم بصحته. نعم، إذا غيرنا التعامل وفاتح الاعتماد سواه جعالة، قال لهم أجعل لكم 15 مليون دينار في قبال تسديد ديني إذا قمتم بخدمة تسديد ديني، راح البنك يسدد دينه اللي مقداره خلنا نفرض 12 مليون في قبال جعالة. الجعل اللي راح يستلم البنك من الجاعل اللي هو فاتح الاعتماد 15 مليون، فالبنك سدد 12، راح يأخذ جعالة 15، البنك يستفاد 3 ملايين، ويكون تسديد العوض والجعل مال الجعالة مؤخر نسيئة لمدة 2، مثل الشخص اللي يقول من بنى داري جعلت له 1000 دينار أعطيها إياه بعد مرور 2، هذا لا مانع منه. فهنا صاحب الاعتماد يقول للبنك سددوا ديني اللي مقداره 12 مليون وأجعل لكم جعلا أعطيكم 15 مليون في قبال هذا العمل بعد مرور 2، هذا وين راح يدخل؟ يدخل في باب الجعالة ويصير عمل صحيح، مو راجع للإقراض وإنه البنك يسدد دينك في قبال إنه يقرضك، لأنه إذا دخل بالإقراض يصير قرض ربوي محرم، ولا راجع إنه يسدد دينك فقط وانت طلبت منه تسديد دينه من دون جعاله، لان في هذا الفرض راح انت ما تكون مطالب من قبل البنك الا انه تعطيهم فقط اصل الدين اللي سددوه عنك لا غير، والبنك ما له حق يطلب من عندك الزياده. فلهذا حتى نصحح هذا التعامل وهو اخذ نسبه وزياده للمال على اداء الدين للجهه المصدره صحح بعقد الجعاله ونحكم بصحته. هذا طريق. ويمكن التخلص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه آخر وهو إدراجه في البيع. عندنا طريق آخر نقدر نصحح أخذ نسبة الزيادة على المال الذي سدد البنك، وهو أنه نحول إلى عقد بيع. كيف ذلك؟ فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر. أنت البيش اشتريت؟ اشتريت بعشرة ملايين دينار عراقي، البنك بيش راح يسدد لك؟ يسدد لك مثلا بخمسة عشر ورقة من الدولار، فالبنك راح يسدد بعملة الدولار لك وانت مشتري بالعملة العراقي، فراح يدفع لك ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية للجهة المصدرة، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد. بس ماذا يقوم البنك؟ يقول له هاي العشرة أوراق اللي سددناها إليك في ثمن البضاعة، العشرة أوراق راح نبيعها إليك، نبيع لك العشرة أوراق بالخمسة عشر مليون دينار عراقي. يبيع لثمن البضاعة اللي هي العشرة أوراق يبيعها لمن؟ للمستورد بخمسة عشر مليون دينار عراقي. نحوله إلى عملية بيع. قال فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر إلى المصدر، فيمكن قيامه يعني البنك ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه. يعني هم سددوا عنك شقد؟ عشرة أوراق. البضاعة شقد ثمنها؟ نفرض سبعة أوراق، وهم هم من باعوا لك السبعة العشرة أوراق؟ باعوا لك إياها بثمن السبعة أوراق وزيادة، لأنه أنت مطلوب مثلا عشرة ملايين، هم سددوا لك مثلا عشرة أوراق، وبعد طلبوا من عندك تعطيهم 15 مليون، يعني طلبوا منك أصل المال مال ثمن البضاعة وزيادة فوقها، وهذا لا مانع منه لأن راح يدخل في باب بيع العملات الورقية مع اختلاف الجنس، وبما أنه الطرفين مختلفات من حيث نوع العملة فعند المصنف لا مانع منه ولو كان نسيئة ولو كان نسيئة. قال وبما أن الثمن والمثمن الثمن نقصد به اللي سدد البنك اللي هو الأوراق بالدولار مثلا، والمثمن في قباله منه راح الجهة المستوردة اللي يعطيهم بالعراقي، هذا المثمن يختلفان في الجنس الدولار غير الدينار، هذا لا بأس به لأن المصنف تقدم عنده يجوز بيع العملات الورقية إذا اختلفت بالجنس ولو كانت ماذا؟ نسيئة. نعم هذا كله إذا كان البنك أهليا. هذا كلامنا والأحكام اللي ذكرناها في أخذ الفوائد تارة على الأعمال وأخرى على نسبة الفائدة اللي تؤخذ على تسديد أصل المال، كله مع البنك الأهلي اللي ملاك أهالي. وأما إذا كان حكوميا يعني أموال اللي البنك يسدد بها من أموال مجهولة المالك، بنك حكومي أو مشتركا بين الأهلي والحكومي، لأن إحنا قلنا البنك المشترك حكم الحكومي لأن جزء أمواله مجهولة مالك وهي في بلد إسلامي، فحيث أن البنك يؤدي دين فاتح الاعتماد، لأن البنك راح يقوم بخدمة المن للمستورد جاي يؤدي لك دينك مال البضاعة للجهة المصدرة بما يكون بحكم مجهول المالك. المال اللي يؤدي من البنك من يا مال مجهول مالك لأن هو بنك حكومي أو مشترك، وقلنا هو لا يملك الأموال، لا يصير مدينا شرعا للبنك بشيء. المستورد ما يصير حتى لو هو طلب من البنك يؤدوا لدينه للجهة المصدرة للشركة بثمن البضاعة، المستورد غير مشغول الذمة للبنك لأن البنك من أدى دينه أدى من يا مال مجهول مالك، مو من نفس مال البنك الأهلي، لا من مال حكومي. فإذا المستورد ذمته ما مشغولة لمن؟ علما للبنك، لأن البنك أدى دينا من مجهول المالك، وإن كان بطلبه وأمره، وإن كان بطلبه وأمره. لهذا قال لا يصير، يعني المستورد أو صاحب الاعتماد، مدينا شرعا للبنك بشيء، وإن كان البنك سدد أموالك، سدد الدين مالك من مجهول المالك، فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم. وحتى لو أنت تعهدت أنه طلبت منهم يسددون الثمن البضاعة في قبال أعطيكم أصل المال مع زيادة، حتى لو أنت تعهدت الدفع الزيادة، هذا ما يدخل بالقرض الربوي المحرم، لأن القرض الربوي أنه المقرض هو يقرضك المال، والمال ملك المن للمقرض، ويقرضك المال وياخذ عليك زيادة، هذا يدخل بالقرض الربوي والزيادة المحرمة. أما البنك، البنك ما يملك المال، لأن المال اللي تحت إيده على كونه بنك حكومي أو مشترك بالمجهول المالك، فإذا البنك ما يملك المال ومن سدد لك الدين ولو كان بطلبك وأمرك، أنت الآن كمستورد وأنت عهدت بدفع الزيادة لهم، ذمتك غير مشغولة في تسديد أصل المال مع الزيادة للبنك، لأن البنك ما سدد من مال الخاص أو الملك الأهلي، إنما سدد من مجهول المالك، فلهذا يكون غير مطالب به. طيب إذا المستورد اشترط على نفس الزيادة وقال لهم سددوا وأعطيكم زيادة، هذا ما يدخل من قبيل الربا المحرم ويجوز لدفع الزيادة ولا شيء عليه. نعم أفضل. نعم نعم. أما كلامنا في خزن البضائع إن شاء الله هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.